بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله الثالث، ذكر المتواتر والمشهور، وثالثهما العزيز. لما قسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، قسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: والثالث العزيز، وهو أي العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا تعريفه. وهذه التعريف تحفظ، وهو ألا يرويه أقل من اثنين، بمعنى ثلاثة فما فوق. ألا يرويه أقل من اثنين، بمعنى ألا يرويه واحد، فأقل من اثنين واحد. بقي قوله ألا يرويه أقل من اثنين. القلة أغلب ما تكون في الطبقات العليا. قوله عن اثنين بأن يكون في طبقة من طبقاته أن يرويه اثنان، فإذا زاد في الطبقات الأخرى فلا حرج، إذ الأقل ها هنا هو المعتبر. وقوله ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا هو العزيز، فلا بد من وجود اثنين ولو في طبقة واحدة. قال السخاوي في الفتح: فيشمل ما وجد في بعض طبقاته ثلاثة فأكثر، بمعنى أن عدد رجاله لا بد أن يكونوا في طبقة من الطبقات اثنان، فهل يضر لو زادوا في الطبقات الأخرى؟ الجواب لا، لأن الحكم على الأقل، فإذا نقص عن هذا العدد لا يسمى عزيزا كما سيأتي. إذن هذا هو التعريف، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وسمي بذلك، سمى علماء الحديث هذا النوع عزيزا. لماذا قالوا الحديث العزيز أو حديث عزيز؟ إما لقلة وجوده، يقال عز الشيء يعز بكسر العين في المضارع عزا وعزازة إذا قل بحيث لا يكاد يوجد، إذن إما لقلته أن يرويه اثنان عن اثنين فصاعدا في قوله ألا يرويه أقل من اثنين، فلا بد أن يكون في إحدى طبقاته يرويه اثنان، وألا يقل في الطبقات الأخرى عن اثنين. لماذا سمي بذلك؟ قال لقلة وجوده، يعني بالنظر إلى الأحاديث فما رواه اثنان عن اثنين، وقد يكون أكثر في بعض الطبقات، قليل بالنسبة لغيره من أنواع الحديث. وما كانت العزة فيه بالنسبة إلى راو معين يقيد، أما عند الإطلاق فينصرف لما كان في أكثر طباقه. وبعضهم استدرك على ابن حجر وقال كان الأولى والأليق أن يقدم الغريب على العزيز وليس بشيء. قال وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، هذا المعنى الثاني، إما لقلة وجوده وإما لقوة هذا الحديث لأنه جاء من طريق أخرى. عرفت العدد في طبقات الإسناد من قولهم عز يعز بفتح العين في المضارع عزا وعزازة إذا اشتد وقوي، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث أي قواهما به. فهذا الحديث جاء في هذه الطبقة عن اثنين وفي الأخرى عن اثنين وفي أخرى مثلا عن ثلاثة، فيتقوى بهذه الطرق. والأمر في هذا سهل والمعنيان صحيحان، فمن ناحية قلته كذلك ومن ناحية قوته فلا شك أنه يكتسب القوة بهذه الطرق.
وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة.
يقول وليس أي الحديث العزيز شرطا للصحيح أي للحديث الصحيح، فإذا روى اثنان عن اثنين فصاعدا كان الحديث صحيح، وإن روى راو عن آخر وإن كان ثقة فليس بصحيح ولا ثابت. هذا القول هو فرع عن ذلكم الأصل في مسألة أخبار الآحاد، فهؤلاء لما ذهبوا إلى الظنية فردوا بها الأحاديث ابتدعوا هذه البدع، حتى قال قائلهم إنه شرط أي العزيز بأن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا شرط في الحديث الصحيح. علمنا شروط الحديث الصحيح وأنها خمسة: ثلاثة إيجابية العدالة والضبط والاتصال، وشرطان منفيان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. هذا الذي عليه جماهير المحدثين. أبو علي الجبائي هذا المعتزلي قال إن العزيز بما تقدم تعريفه شرط للصحيح، فلا يقبل الجبائي الحديث إلا إذا كان عزيزا فما فوق. انظر، وعلمت أن العزة بهذا المعنى قليلة، فهؤلاء ردوا جل الأحاديث. وانظر إلى آثار هذه البدع نسأل الله السلامة والعافية، جاءوا إلى أحاديث رسول الله فردوها بأهوائهم، أعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه فابتلوا بعلم الكلام والفلسفة. ولهذا قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، في إطلاق الزعم فيما يكون من كذب وقول غير صحيح. وقول الحافظ وليس شرطا للصحيح هذا ما عليه المحدثون خلافا لمن زعمه. من هو هذا الزاعم؟ قال وهو أبو علي الجبائي، هذا من رؤوس المعتزلة، ونقله النووي كما قال المناوي وغيره عن بعض القدرية أنه اشترط أربعة أيضا. بعض القدرية قال لا، لابد أربعة في كل طبقة من طبقات الإسناد. قال ابن دقيق العيد ولا عبرة بخلاف أبي علي الجبائي ولا ببعض القدرية في ذلك، لأنهم ليسوا من أهل الشأن والاختصاص فلا عبرة، وإنما تذكر أقوالهم لشذوذها ليعلم طالب علم الحديث ردها وأنها مردودة ممجوجة. فأبو علي الجبائي لا يقبل خبر الواحد العدل إلا إذا انضم إليه آخر وعضده موافقة الكتاب أو ظاهر خبر آخر. قال وانتشر بين الصحابة أو عمل به بعضهم، ونقل عنه ما نقل عن بعض القدرية أنه اشترط أربعة. نسأل الله السلامة والعافية من الهوى والردى، انظروا البدع ما تفعل بأصحابه. وهذا يفيد ما تقدم بيانه وتقريره من أن هذا العلم قد دس فيه ما دس، فطالب علم الحديث يتنبه. قال وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء المعتزلي، فرقة ضالة محدثة. قال وإليه أي إلى هذا القول في اشتراط العزيز للصحيح يومئ أي يشير أو مأ بالشيء إذا أشار به كلام الحافظ أبي عبد الله، وكلامه محتمل، كلام الحاكم أبي عبد الله محتمل. قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله، ولهذا قال الحافظ يومئ يشير إشارات، في علوم الحديث حيث قال أي الحاكم أبو عبد الله الصحيح أن يرويه الصحابي، أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، فالصحابة كلهم عدول وثبوت الصحبة ترفع الجهالة، وكلهم عدول ثقات أئمة، نعم، حتى لو لم يسمى الصحاب، لو جاء في الإسناد عن رجل من أصحاب رسول الله مقبول، لأن الصحابة عدول. أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، هذا الإيماء الذي أشار إليه الحافظ، أن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. فالشاهد هذا يشهد له شاهدان أنه شهد بالحق، هذه مسألة الشهادة على الشهادة. فمن هنا قال الحافظ وإليه يوم في قوله بأن يكون له راويان، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة، بأن يكون لكل شاهد أصل شاهدا فرعيا. فإنه يجب في الشهادة على الشهادة أن يكون لكل من الشاهدين شاهدان على شهادته. فمن هنا يقول الحافظ وإليه يوم، لأنه قال يرويه راويان، هذا في أقل طبقاته، ثم لكل منهما راويان فينتشر كالشهادة على الشهادة. الحافظ رحمه الله في نكته بعد نقل كلام الحاكم قال وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة، فنقض عليه بغرائب الصحيحين في مبحث نفيس طيب راجعه في النكت. وهكذا راجع كلام الحاكم في كتابه المعرفة وفي كتابه المدخل إلى الإكليل. وعلى كل فهذا الاشتراط أن يجعل العزيز بمعناه الاصطلاحي شرطا للحديث الصحيح من حيث هو كلام لا دليل عليه مردود، والناظر في كتب الأحاديث كصحيح الإمام البخاري يرى جملة كبيرة من الأحاديث صحيحة وليست بعزيزة على هذا الاصطلاح. وكما قلنا لكم إن أهل الباطل يوصلون الأصول ثم يفرعون على هذه القواعد الباطلة والأصول الكاسدة فروعا مخالفة، فإذا كانت القاعدة باطلة ففرعها باطل ولا بد. نعم، فالتحقيق ما عليه أهل الشأن من المحدثين.
وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال.
قال وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في شرح البخاري، شرح صحيح الإمام البخاري، بأن ذلك أي العزيز شرط البخاري، لأنه مذهب الإمام البخاري في صحيحه. وهذه الدعوة أخص، فالأولى أنها شرط الصحيح من حيث هو، والثانية أنها شرط الإمام البخاري وليس كذلك، فشرطه معلوم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأجاب عما أورد عليه، أجاب ابن العربي عما أورده عليه العلماء من قوله إن العزيز بما تقدم هو شرط البخاري في صحيحه، من ذلك بجواب فيه نظر، إن الحافظ لم يرتضي جواب ابن العربي رحمه الله وهو كذلك، ثم علل فقال لأنه قال، أي أبو بكر بن العربي لما ذكر أن العزيز هو شرط البخاري أجاب عن إيراد أورد عليه، فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الذهبي في ترجمة التيمي: من غرائبه المنفرد بها حديث الأعمال عن علقمة عن عمر، وقد جاز القنطرة واحتج به أهل الصحاح بلا مثنوية. وكلام الحافظ ابن رجب عن يحيى انتشر فرواه جمع من الأئمة، فهو غريب في أوله مشهور في آخره. وقال ابن حجر في الفتح: وقد تواتر عن يحيى بن سعيد. الدعوى أن العزيز بضابطه المتقدم هو شرط البخاري، وهذه دعوى مردودة لا دليل عليها. أورد العلماء على المدعي حديث الأعمال بالنيات فرد، فكيف تقول إن العزيز شرط عند البخاري؟ فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، وليس بلازم، لماذا ينكرونه؟ فالراوي له هو هذا الصحابي الجليل. كذا قال، هذا بيان لأن الحافظ لم يرتضي، ومعنى قوله بجواب فيه نظر، وتعقب أن قوله غير صحيح، وعقب عليه أهل العلم بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، هذا من ناحية الاحتمال العقلي، هذا ليس بلازم، قد يكون سمعوا وقد يكون لم يسمعوا، وبأن هذا لو سلم بأنهم ما سمعوه أو سمعوه من غيره، لو سلم في عمر أي في انفراد عمر منع في تفرد علقمة عنه، ماذا يقول في الطبقة الثانية؟ ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، ماذا عساه أن يقول؟ لا جواب. قال: على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، هذا أشار إلى أن الحديث روي من طرق أخرى ضعيفة، في قوله على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. قال الخطابي: ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أن هذا الخبر لم يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، وقد غلط بعض الرواة فرواه بقيد الصحة، وقد وردت له متابعات أي للمتفردين في ذلك الحديث لا يعتبر بها لضعفها، لأنها خطأ، لأنها خطأ. وذكروا هذه المتابعات، منها رواية محمد بن عمرو عن التيمي به، وروايات أخرى، بارك الله فيكم، ليس هذا الدرس محلا لها. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. طيب، إن سلم له جدلا في حديث عمر، فما هو جوابه في الأحاديث الأخرى المتكاثرة التي رواها الإمام البخاري؟ قال ابن رشيد في الترجمان بعد أن تعقب ابن العربي: ولقد كان يكفي القاضي ابن العربي في بطلان ما ادعى من أن العزيز شرط للبخاري أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وهو حديث عمر، وهكذا آخر حديث مذكور فيه حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وادعى ابن حبان نقيض دعوى هذا، نقف إن شاء الله هنا. إذن بارك الله فيكم، هذا هو العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وليس شرطا للصحيح وليس شرطا للبخاري، والحمد لله رب العالمين.